هذا هو الشريط الحادي عشر من شرح رسالة القواعد الفقهية.
لا يتفق الكل على أن هذا شرط أو ليس شرطا، لا يتفق الكل على أن هذا يعود إلى نفس العمل أو إلى خارجه، فالمسألة لا بد أنه سيكون في تطبيقاتها كما يقال شد وجذب وأخذ ورد وما إلى ذلك، مما قد يختلف الناس فيه. ولا شك طبعا أن الإنسان كلما ازداد فقها بدين الله كلما كان فهمه وتطبيقه لهذه القاعدة أوضح وأجلى، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء الأحد الحادي عشر من شعبان سنة 22,400 من الهجرة الموافق 28 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة ذكر الشيخ في شرحه ما قد يومئ إلى أنه استفاده من ابن رجب في قواعده رحمه الله، حيث قال في نهاية شرحه على هذا البيت: قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. تفرع بذلك عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، فما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى يتضمن قاعدتين. فالإنسان قد يتلف شيئا لدفع أذى ذلك الشيء عنه، أي عن نفسه، فهذا الشيء هو المؤذي، وبالتالي هو يتلفه لدفع أذاه عنه. فهذه هي القاعدة التي ذكرها الشيخ السعدي في منظومته: وإن أتى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فهذه هي قاعدة المنظومة، وتفرع عليها القاعدة الأخرى أن الإنسان أحيانا قد يتلف شيئا ليس لدفع أذى هذا الشيء عنه، وإنما لدفع الأذى عن نفسه بهذا الشيء، وإنما لدفع الأذى عن نفسه بهذا الشيء. فقد نضرب مثالا يكون واضحا، مثلا رجل أراد أن يدفع أذى وحش عنه، وحش يريد أن يفترسه، كلب يريد أن يعني ينهشه ويعضه، أو وحش يريد أن يأكله، فوجد شاة لبعض الناس فأخذها ودفعها لهذا الوحش، يريد أن يدفع أذى الوحش عنه فأخذ شيئا ليس له ودفعه بينه وبين هذا المؤذي ليكون سببا في حفظ نفسه. فهنا هل يضمن هذا الكبش الذي أخذه؟ طبعا يضمنه، يعني يضمنه، بخلاف ما إذا أراد هذا الكبش أن ينطحه، يعني أن ينطح هذا الرجل، فعندما حاول دفعه عن نفسه إذا بهذا الكبش يسقط مثلا من مكان مرتفع سيموت، فهنا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه يدفع أذى هذا الكبش عن نفسه، وما قصد إتلافه، إنما قصد الدفع. لكن في الصورة التي ذكرتها أولا هو دفع به الأذى عن نفسه، ليس لأذى منه، وإنما ليدفع الأذى من غيره عن نفسه. هذا هو الفرق بين القاعدتين. فهنا بيّن ابن رجب رحمه الله في القواعد أن هاتين قاعدتين عامتين: من دفع الأذى عن نفسه فتسبب أثناء الدفع في إتلاف هذا المؤذي وقد حاول ألا يتلفه، هنا هل غرضه الإتلاف أم غرضه الدفع؟ غرضه الدفع. إن كان غرضه الإتلاف يلزمه الضمان، إن كان غرضه الإتلاف يلزمه الضمان. أما إن كان غرضه الدفع لهذا المؤذي فلا يلزمه الضمان. بالمقابل القاعدة الثانية أنه إذا احتاج إلى شيء ليدفع به الأذى عن نفسه وهذا الشيء لم يؤذه وإنما يدفع به الأذى عن نفسه فهذا يلزمه الضمناتان، يعني قاعدتان عظيمتان. وذكر ابن رجب رحمه الله أنه يتخرج على هذا مسائل كثيرة. وطبعا لعلكم تلاحظون الآن أهمية معرفة هذه القواعد العامة. فالقواعد كما ذكر الشيخ في مقدمة هذه المنظومة إنه أي في بدايتها في افتتاحها ما يومئ إلى أهمية هذا، حيث قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذه القواعد مهمة جدا، ولعل الإنسان بدونها كما يقال يصير فقيها مسائل لا علم له بما يجمع شتات هذه المسائل، فيحتاج هذا الفقيه فقيه المسائل. وعندما نقول فقيه مسائل حقيقة إن معظم من تخرج من الفقهاء في القرون، نستطيع أن نقول في القرون الأخيرة الستة أو الخمسة، كانوا فقهاء مسائل، ولذلك كثرت المسائل في كتبهم وأصبحوا يفرعون المسألة عن المسألة ويفرضون أو يفترضون مسائل لا تقع، لأنهم أصلا يريدون لكل مسألة حلا، يريدون لكل مسألة حلا. فالفقيه عندهم من حفظ أكبر عدد من المسائل، وأمثال هؤلاء لو عرضت عليه مسألة لم تمر به فإنه كما يقال يقع في حيث ضيص، ما يستطيع أن يتكلم، لأنه ما عرف أصل القاعدة التي بنيت عليها هذه المسألة. بل إن كثيرا من هؤلاء الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة المشهورين أخذوا كما يقال يقيسون المسألة على المسألة، لأنه في الحقيقة إنما درس مسألة، فأصبح يقول وعلى هذا فإن أصول الشافعي تقتضي كذا وكذا، وهو في الحقيقة إنما فرع مسألة على مسألة. أما من عرف قواعد الفقهاء وعرف أصولهم في الاستنباط واستطاع أن يجمع المسائل الشوارد كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، ما أحوج المسلمين إلى مثل هؤلاء العلماء الفقهاء الربانيين الذين عرفوا مقاصد الشريعة أولا، ثم بنوا يعني فقههم على هذه المقاصد. فهنا ومتلف مؤذيه، ومتلف مؤذيه ليس يضمن، أي ليس هو بضامن لهذا الشيء الذي آذاه فأتلفه هو بناء على أذيته، لكن بشرط بعد ماذا؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسنه. إذن هنا شرط ذلك أنه لا يلجأ إلى شيء يقتل به مؤذيه قبل أن يستعمل ما هو دون ذلك من وسائل الدفع، يعني إذا استطاع أن يدفع أذاه بما هو دون القتل تعين. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في شرحه إذا صال عليه آدمي، هنا صال يعني اعتدى، هنا صال بمعنى اعتدى، صال يعني أصبح كما يقال لا يمكن دفعه إلا بشيء من القوة، إذا صال عليه آدمي ولو كان هذا الآدمي حتى مجنون من المجانين، فأخذ يخبط الناس يمينا وشمالا وما استطاع أحد أن يدفع شره إلا بجرحه، يعني بضربه بشيء حاد فجرحه لكي يسكته، بل قد لا يستطيع دفعه إلا بقتله، يعني من أجل أن يكف شره عن الناس الذين هو يخبطهم يمينا وشمالا. فمثل هذا قواعد الشريعة أنه لا يضمن ذلك، لأن ذلك هو المعتدي. إذا صال عليه آدمي أو حيوان، ولهذا إذا أنت قرأت كلام العلماء في مسألة استخدام القوة كما بينها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العظيم أصول السنة، الإنسان إذا أراد أن يستخدم السلاح فإن هذا لابد أن يكون بحساب، فأنت إذا كنت تحت ولاية وال مسلم لا يجوز لك أن تفتات على هذا الوالي باستخدام سلاحك، فإنك لا سلطان لك في استخدام القوة على الآخرين، فغاية ما تملكه أنك ترفع الأمر لهذا الوالي. لكن نفرض أنه قد جاءك العدوان إلى نفسك، إلى بيتك، إلى أهلك، إلى مالك، فأصبح ذاك هو المعتدي، هو الصائل، فهنا طبعا معروف أنك لا يجوز لك أن تستخدم سلاحك في وجود الوالي المسلم، لأن ذلك الوالي هو المكفل وهو يعني المسؤول باستخدام القوة لحفظ الأمن والأمان في البلاد، فليس لكل أحد أن يستخدم سلاحا، فهذا يصير الأمور فوضى. ولذلك قالوا في الخوارج واللصوص وقطاع الطرق وأمثالهم، هؤلاء لا يبدؤون بالعدوان، لا يبدؤون بالقتال، يعني الخوارج نعم هذا خارجي صحيح، خارجي ويحمل أفكارا ضالة ومنحرفة، لكن لا يجوز بدؤه بالقتال، يمكن مثلا أن يحبس ليمنع شره عن الناس وما إلى ذلك، يعني يحبسه ولي الأمر لمنع شره عن الناس، لكن الكلام عن القتال هل يجوز قتال الخوارج؟ الجواب إنما يقاتلون إذا هم بدأوا بالقتال، فإذا بدأوا بالقتال يجوز لولي الأمر أن يبدأهم بالقتال وأن يدفع الشر عن نفسه وعن الناس. طيب هذا الخارجي أو هذا اللص أو هذا قاطع الطريق، خوارج دخلوا بيتك يريدون قتلك وقتل امرأتك وقتل أولادك وبناتك ونهب مالك لأنك عندهم كافر، أو هذا فساد باسم الدين، أو دخل عليك قطاع الطرق أو اللصوص أو من أرادوا الإفساد في الأرض بانتهاك عرضك أو نحو ذلك، دخلوا عليك بيتك فهنا أو حتى عرضوا لك في الطريق، أنت في سيارتك أو في طريقك فعرضوا لك يريدون قتلك أو أهلك أو مالك، فهنا لا يجوز أن تبدأ هؤلاء ابتداء، حتى وإن كنت تعرف أنهم لصوص وتعرف مكانهم لكن ما يجوز لك أن تقاتلهم، لكن الآن هم الذين عرضوا لك، فإن عرضوا لك جاز لك الدفع بالتي هي أحسن. فهل أنت تقصد بالدفع قتلهم؟ الجواب لا، لا الخارجي ولا اللص. هل اللص حده في شرع الله القتل؟ الجواب لا. وحتى لو كان حده القتل، إن كان مثلا من المحاربين المفسدين في الأرض فقد يجوز قتل المفسد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لكن هل هذا لكل الناس أم لولي الأمر؟ لولي الأمر، ليس لك أنت، أنت فقط يجوز أن تقبض عليه حتى يأتي ولي الأمر يستلمه منك، هذا يجوز. طيب، لذلك قالوا، استمع لهذا الكلام، إذا أنت دفعت شر هذا الخارجي أو اللص أو المعتدي فاستطعت أن تكفه عن الحركة، مثلا جرحته أو أمسكته وربطته، هل يجوز أن تجيز وتجهز عليه؟ لا، لا يجوز. هل يجوز لك أن تبقى تجرحه أكثر وأكثر أو أن تقطع رأسه أو أن تقطع يده؟ لا، لا يجوز. أنت الآن أمسكته فلا يجوز لك أن تتصرف فيه الآن، لأن الأمر خرج عن سلطانك، كل ما في الأمر أنك تسلمه لأولياء الأمور، لكن سواء قاموا فيه بحكم الله أو لم يقوموا ليس هذا من اختصاصك. أنت ليس لك أن تقيم عليه حدا ولا أن تقتله ولا أن تجيز عليه. أيضا لهذا قالوا لو فر هذا الخارجي، فر هرب، أو هذا اللص قاطع الطريق هرب، هل لك أن تتبعه؟ الجواب لا. تنبه لهذا، خلاص انقطع شره عنك، هل لك أن تتبعه تطارده؟ هذا ليس لك، هذا من سلطان من ولاة الأمور يطاردونه، أما أنت فلا، لأن هذا الباب كثير من الناس لا يفهم هذه القاعدة وبناء عليه يقول كيف هذا يمكن أن يؤذي غيري؟ يا أخي أنت لست مسؤولا عن غيرك، وإذا فتح هذا الباب باب أنك تريد قطع الشر عن الآخرين تصير الأمور ماذا؟ فوضى، كل واحد يقتل من يشاء ويقول والله كنت أطارده، فوضى، أمور فوضوية، يصير الدنيا فوضى. من أمسك لصا يقول هذا حكمه في الكتاب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأنا لو سلمته للشرطة فلن يقطع يده، أنا أقطع يده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كما يقال أساء من حيث ظن أنه يحسن وأفسد من حيث ظن أنه يصلح. فمثل هذا يعتبر معتديا، إذا هو فعل هذا يعتبر معتديا، وبالتالي قد يضمن، يعني قد تقطع هو يده قصاصا منه بسبب قطعه ليد هذا الرجل الذي قطع يده، لأنك لست من حقك هذا، أنت لست قاضيا أولا. هل تعلم أن السارق يقطع يده في كل سرقة؟ لا، هناك سرقات تقطع فيها اليد وهناك سرقات لا تقطع فيها اليد، فأنت صرت قاضيا حكمت عليه بأنه سارق ويستحق قطع يده، ثم ليتك اكتفيت بهذا بل جعلت نفسك واليا ونفذت أنت الحكم، صرت أنت كما يقال السلطة القضائية، وأيضا صرت أنت السلطة التنفيذية، يعني ما شاء الله صرت قاضيا وضابطا وكل شيء. فهذه فوضى، وكثير من الناس بجهلهم لقواعد الشرع يصيرون الأمور فوضى. فهنا تنبه لهذا، ليس من حقك أن تقتل مسلما ولو كان هذا المسلم مفسدا مبتدعا ضالا أو لصا أو قاطع طريق، ليس من حقك، بل فقط لم يجز لك ذلك إلا بسبب أنك تدفع الشر عن نفسك فقط، وبالقدر الذي يحصل به الدفع. يعني أنت معك مثلا مسدس مرخص، طيب دخل عليك لص يريد أن يعني يسرق مالك، تستطيع أن تكف شره بضربه في رجله، فلماذا تضربه في رأسه؟ هنا إذا أنت ضربته في رأسه معناه أنك تريد إيش؟ تريد قتله، وأنت لا تريد قتله في الحقيقة، أنت تريد فقط أن تكف شره وأذاه عنك، فهذا معنى القاعدة، فتنبه لهذا حفظك الله. يقول هنا إذا صال عليك آدمي أو حيوان
أو حيوان أو طير في الإحرام، يعني أنت الآن الآن الشيخ افترض صورة، افترض صورة أنك ماذا؟ محرم، وبالتالي لا يجوز أن تصطاد صيدا ولا أن تجرح أحدا ولا أن تصيد حيوانا ولا طيرا. فنفرض أن هذا الشيء الذي لا يجوز لك أصلا أذيته هو الذي اعتدى صال عليك، اعتدى عليك، فيجوز لك دفع هذا؟ نعم يجوز الدفع. قال فلا، نعم، فأتلفه، فأثناء هذا الدفع إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه، ما يقصد إلا الدفع عن نفسه، فلا ضمان عليه، فلا ضمان، لا يضمن مثله. الواحد يقول خلاص هو أتلفه، هو ضمانه، ما هو معنى الضمان؟ إما أن يضمن يعني بمعنى أنه يأتي بمثل ما أتلفه، أو أن يدفع إيش قيمته، أو أن يدفع قيمة ما أتلفه. فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، ولكن هنا الشرط أو القيد، ولكن يدفعه بالأسهل، فالأسهل الأسهل ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال هنا القاعدة الأخرى، وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم، هو الآن هذا الصيد ما أذاه، هذا الصيد ما أذاه ولا اقترب منه، لكن هو كاد يموت جوعا، كاد يموت جوعا، فاضطر لصيد ذلك الصيد. هنا إنما استخدم الصيد دفعا للأذى عن نفسه دون أن يؤذيه ذلك الصيد. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، في هذه الحالة يلزمه ضمان المثل، نعم، ولكن لا إثم عليه، نعم، وإن لزمه الضمان لكنه ليس آثما، لأنه إيش؟ لأنه مضطر، والمضطر لا إثم عليه. طيب، ويعني مثل هذا قد يقال أيضا، رجل كاد يموت جوعا أو عطشا في بيداء من الأرض، فاضطر نظرا لهذا الحال أن يأكل مالا ليس له، أن يأكل طعاما ليس له، أو أن يشرب شرابا ليس له، فهل يضمن؟ الجواب إيش؟ يضمن، لأنه إنما استخدم هذا الشيء في دفع الضرر عن نفسه فهو يضمن المثل، لكن هو ليس آثما. ويقال له أنت يا أخي أتلفت يعني مالي بدون إذني، أو أنت لم تحفظ الأمانة، تكون هذا يكون هذا الشيء أمانة عنده أو ما إلى ذلك، لم تحفظ الأمانة، لا ليس خائنا للأمانة، وليس مضيعا لها، وليس ممن أكل مال امرئ مسلم بغير إذنه، لا يكون آثما من هذا الباب، لكن يلزمه الضمان. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع، ومنتنبه هنا لكلام ابن رجب سنقرأه مرة ثانية، وتنبه للكلام الذي يستعمله، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به، تنبه لكلمة له وكلمة به ضمنه. هنا إن أتلف هذا الشيء لدفع أذاه له، هذا الشيء هو المؤذي، وإن الثانية إن أتلف هذا الشيء لدفع أذاه به، ليس هو المؤذي إنما دفع به الأذى، فهنا الفرق بين القاعدتين. ومن أتلف، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال ويتخرج عليه مسائل فذكرها، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء الأحد الثامن عشر من شعبان سنة 22,400 من الهجرة الموافق 4 نوفمبر سنة 21 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القيمة المفيدة في القواعد الفقهية، يقول رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد في الجمع والإفراد كالعليم. شرع رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها في الكلام عما يفيد العموم من الصيغ، عما يفيد العموم من الصيغ. وفي الحقيقة هذا المبحث، أي الصيغة أو الصيغ المفيدة للعموم، هو إلى أصول الفقه أقرب منه إلى القواعد الفقهية، ولكن كما يظهر جليا لمن درس القواعد الفقهية أنها بينها وبين أصول الفقه صلة. فصحيح إن أصول الفقه تتعلق بالقواعد العامة التي بها تفهم النصوص، فيقال العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وكذلك يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ وما إلى ذلك. فالكلام هنالك، أي في قواعد أصول الفقه، عام، ليس له صلة بمسألة معينة كالطهارة مثلا أو الحل في البيوع والمعاملات أو الحرمة في العبادات حتى يرد الدليل. يعني أن القواعد الفقهية تتعلق بمجموعة مسائل فقهية، أما أصول الفقه فهي قواعد للفهم للنصوص عموما، دون أن يقال إن هذا يتعلق بالمسألة الفلانية أو المسألة الأخرى، فهي قواعد لا صلة لها بمسألة معينة. الفقه هو لا شك ثمرة علم الأصول، فهذا العلم علم الفقه إذا تكون من مجموع مسائل قاعدة سميت هذه القاعدة بقاعدة فقهية، هذا هو، سميت هذه القاعدة بقاعدة فقهية. فمثلا قد يلاحظ أن الخطأ في المسألة الفلانية معفون عنه، أن الخطأ في المسألة الفلانية معفون عنه، أن الخطأ في المسألة، أن الخطأ، فلوحظ أن الخطأ معفون عنه على وجه العموم، فقيل الخطأ معفون عنه، والإكراه نفس الشيء، والنسيان نفس الشيء، دون أن يقال في كل مسألة مسألة الإكراه في هذه المسألة، خلاص صارت قاعدة عامة، لكنها قاعدة كما قلنا تكونت من مجموعة مسائل فقهية. وبالتالي ما يذكره المصنف الآن هو قطعا بعلم أصول الفقه ألصق وأليق، لكن لا شك أنه سيتدخل في تطبيقات ذلك العلم في المسائل، وبالتالي لا نحتاج أيضا في كل مسألة أن نقول إن الألف واللام تفيد العموم في كل في هذه المسألة، وإن الألف واللام تفيد العموم في هذه المسألة، وإن الألف واللام تفيد العموم في هذه المسألة، وإن الألف واللام إذا دخلت على المفرد أفادت العموم، وإذا دخلت على الجمع أفادت العموم، فتكونت أيضا قاعدة لفهم كل هذه المسائل التي وردت فيها الكلمة معرفة بالألف واللام. فالعلمان لا شك أنهما بينهما تداخل كما سبق شرحه. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. طيب، هنا قد تفيد العموم لجميع أفراد ذلك الجنس، وقد تفيد العموم لجميع صفات ذلك الجنس، يعني لا يلزم أنها تفيد العموم لمجموعة أفراد، قد تفيد العموم لمجموعة صفات. فهنا الشيخ رحمه الله قال إنها تفيد ذلك سواء دخلت على المفرد أو على الجمع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فيقول في شرحه على هذا البيت: إذا دخلت ال أي الألف واللام على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، أي وبالتالي من ادعى تخصيصا لهذا المعنى العام هو المفتقر لدليل التخصيص، أما الذي بقي على ذلك العموم فلا يحتاج، يقول أنا على الأصل هذا عام حتى يريد المخصص. إذا دخلت ال أي الألف واللام على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره، أي كل إنسان خاسر. إن الإنسان لفي خسر، هنا الألف واللام دخلت على لفظ إنسان، إذن جميع من دخل تحت هذا الجنس كل إنسان خاسر إلا هؤلاء فقط الذين استثناهم الله عز وجل، ولو لم يرد هذا المخصص بالاستثناء لكان كل الناس خاسرين. نعم، كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. هنا إذا ما عطفت الأعمال على الإيمان فإن الإيمان يختص بما في القلب، والأعمال تختص بما على الجوارح. إذا ما عطفت الأعمال على الإيمان فالإيمان هنا ليس ذلك الإيمان المطلق الذي يرد وحده، أما إذا أطلق لفظ الإيمان فإنه يدخل فيه الكل، يدخل فيه أقوال القلوب وأقوال الألسنة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. إذا ما أطلق فإنه يشمل الكل، يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما إذا قيد أو إذا عطف عليه ما هو في الأصل منه فإنه يكون الإيمان في هذه الحالة يكون الأصل والعمل هو الفرع، هنا يكون من باب عطف الفرع على الأصل، فهذا أصل وهذا فرع. وطبعا مثل هذا لا يقال فيه إنه من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا سبق ذكره مرارا، قلنا إن عطف الخاص على العام لا بد أن يفيد تفضيلا لذلك الخاص، وهنا لا يستقيم ذلك لأن الأصل أفضل من الفرع. ما في القلوب أفضل ولا ما على الجوارح أفضل؟ أيهما هو الأفضل؟ لا، ما في القلوب هو الأفضل، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أصل، فكيف يعطف العمل الصالح الذي هو فرع على الذي في القلب الذي هو الأصل، ويقال إنه من باب عطف الخاص على العام؟ هذا يقتضي أن الأعمال أفضل من الإيمان الذي في القلب، وهذا غير صحيح، بل ما في القلب أفضل مما على الجوارح، لأنه هو أصل ما على الجوارح، بخلاف مثل قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا هذا من باب عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن هذا اقتضى تفضيلا لذلك الخاص. فالعلماء وأفضلهم الأنبياء بلا شك، فالأنبياء هم أعلم العلماء، فالعلماء لهم مزية على سائر المؤمنين، فهم خاصة المؤمنين، فهذا من باب عطف الخاص على العام. ومثله قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته، ملائكة كله ورسله وجبريل، أليس جبريل ملكا وميكال، أليس ميكال ملكا؟ إذن ما فائدة هذا العطف؟ هذا من باب عطف الخاص على هؤلاء المذكورون خصوصا، هم أفضل الملائكة. إذن هذا التخصيص بعد التعميم يفيد التفضيل. هل هذا يستقيم في مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستقيم. لماذا؟ لأن هذا يقتضي، إذا قلت إنه من باب عطف الخاص على العام، يقتضي أنك تفضل الأعمال على ما في القلوب من الإيمان، وهذا عكس للحقيقة. فالحقيقة أن ما في القلب هو الأفضل، بل هو الأصل لكل ما يعمل بعد ذلك من الأعمال الصالح. إذن ما هو نوع هذا العطف؟ هل هو من باب عطف الشيء على نفسه؟ هذا غلط، ما في شيء في اللغة اسمه عطف الشيء على نفسه. طيب، هل هو من باب عطف الخاص على العام؟ لا. هل هو من باب عطف العام على الخاص؟ لا أيضا. ما هو إذن؟ هذا من باب عطف الفرع على الأصل. فهنا ذكر الأصل ثم عطف عليه فرعه، الذين آمنت قلوبهم ثم استجابت جوارحهم بالعمل الصالح. إن إلا الذين آمنوا أي بقلوبهم، كما قال الشيخ، قال الشيخ إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون. ومن فاته هنا، هل يفهم من هذا أن الذي لا يتصف بهذه الصفات على وجه الكمال والتمام خاسر بالكلية؟ لا، نحن لا لسنا مثل الخوارج ولسنا مثل المعتزلة، نحن عندنا أمور فيها زيادة ونقصان، فالذي فاته شيء من هذه الصفات يفوته من الربح بقدر ما فاته من هذه الصفات، ويتحقق له من النجاة من الخسارة بقدر ما تحقق له من هذه الصفات، فليس هو بالرابح الكامل وليس هو بالخاسر التام أيضا. نعم، يقول ومن فاته شيء من هذه الخصال، إن عنده شوية إيمان قليل إيمان، وعنده أيضا قليل عمل، وعنده قليل من التواصي بالحق، وعنده قليل من التواصي بالصبر، أو عنده شيء من الإيمان ولكن ما عنده لا عمل صالح ولا تواصي بالحق ولا تواصي بالصبر، يكون من الخاسرين بالكلية؟ لا. ما عنده توحيد تماما يكون خاسرا تماما. نعم، قال ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نفس الشيء، لولا قوله تعالى إلا المصلين لكان هذا الوصف وصفا لجميع الناس بدون استثناء. نعم، لكن الله استثنى صنفا معينا إلا المصلين، ثم ذكر صفاتهم. إن الإنسان لربه لكنود إلى آخره. إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته، إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول الألف واللام على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى. هذا الكلام مهم جدا، هذا الكلام مهم جدا جدا جدا. فهنا هذا الكلام تحتاج إليه في العقيدة أولا، ثم تحتاج إليه كذلك في فقه العبادات الثانية. كل واحد يقول لك الله هو العلي والأعلى والمتعال، يقول لك أنت ما تعرف إنه علو الرتبة، إنه علو الرتبة فقط. يقول له لماذا خصصت؟ بل هو العلو كله بجميع ما في كلمة العلو من معنى، هو علو القدر، نعم علو رتبة، ولكن ليس خاصا بذلك، هو أيضا علو القهر، وهو أيضا علو الذات الثلاثة. كل ما في كلمة علو من معنى يدخل في هذا الاسم المفرد، لأنه دخلت عليه الألف واللام، العلي والأعلى والمتعال، فهو سبحانه المتصف بجميع ما في هذه الكلمة من معاني: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، عليم العليم يعني بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، لا يخص علمه، يقول لك لا يعلم كل شيء إلا الذنوب والمعاصي، فلا يعلمها إلا بعد وقوعها، لأنه لو عرفها قبل وقوعها فكتبها يكون قد ظلم الإنسان، والله ليس بظلوم. إذن فالله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه إن كان يختص بأعمال العباد، خطأ، الله يعلم كل شيء. إذن هنا عموم، عليم عام، كل ما في كلمة عليم من معنى: خبير، حفيظ، عزيز، عليم، حكيم، عزيز. الله عز وجل متصف بصفات الكمال، كل ما في هذه الصفة من معاني، كل ما في هذا الاسم من معاني ألف واللام، بدلالة الألف واللام. قال فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته، كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات، والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة